يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحن اليوم أيها الإخوة مع الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفرقان، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالصفة الأولى هي صفة التواضع وخفض الجناح، والصفة الثانية هي صفة الحلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والحلم بالكسر هو العقل والأناء، ويجمع على حلوم وأحلام. قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم. وقال جرير الشاعر المشهور: هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ما جرب الناس من عض وتضريس. والحليم هو ذو الصفح والأناء الذي لا يستفزه غضب ولا يستنكره جهل جاهل ولا عصيان عاص، ولا يستحق اسم الحلم إلا من حلم عن قدرة. فمن كان عاجزا لا يقال فيه حليم. لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. وكما قال القائل: يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. لما جاء أشج عبد القيس مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حضروا مجلسه تركوا دوابهم وأسرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأشج فبقي بعدهم يعقل الرواكب ويقيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، حتى إذا انتهى هذا الرجل من عقل الرواكب جميعا أتى رحله فغير ثيابه وجاء فسلم سلاما رفيقا ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا. سيدهم هو الذي يعقل لهم الرواكب، وكان عنده من الصبر والحلم أن عقل الرواكب جميعا ولم يتغير صدره. أن الرجل ترك دابته حرة، قالوا: هذا سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أشد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. في رواية عند الإمام أحمد بسند ضعيف قال: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما؟ قال: نعم. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، فعددهما. والعلماء يفسرون الحلم بالأناء،
وطالما انه عددهما في سياق واحد فلا بد ان يتغايرا، لا سيما اذا كان المتكلم هو افصح من نطق بالضاد، فالحلم لا بد ان يغاير الانا طالما اقترن هنا. قال العلماء: لا حلم قط الا بانا، وقد تكون الانا بغير حلم. رجل ضعيف ضربه قوي او اذاه فلا يستطيع ان يساوره فيسكت، فكانه متاني كانه حليم، لكن ما اقعده الا العجز. واحيانا قد يوصف المرء بصفه ثابته وليست فيه لمجرد انه تزيى بذيها، كما قال الشوكاني في مطلع ليل الاوطار، قال: قد يبلغ الطالع شأو الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. هو متعاقل وليس بعاقل حقيقة، لكنه لما تزيى بزي العقلاء حشر معهم وعد منهم. فالحلم إذن هو ترك المعاجلة بالعقوبة مع القدرة على إيقاع العقوبة. والله عز وجل من أسمائه الحليم، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 11 مرة، ورد مقرونا مع 4 صفات. ورد مقرونا بصفة الغفور في 6 مواضع، بصفة العليم في 4، وبصفة الغني في موضع، وبصفة الشكور في موضع آخر. والغفور أي الذي يترك المعاقبة مع وجود الذنب فيلتقي مع الحلم، ولذلك اقترنت صفة الغفور بالحليم في أكثر المواضع، في 6 مواضع. إذا قرأت صفة الحليم في أي آية فاعلم أن صاحبها مستحق للعقوبة، والله عز وجل حلم عنه. ولندلل على ذلك ببعض المواضع. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عوضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فقد نهى الله تبارك وتعالى عباده أن يجعل الله عرضة، والعرضة على معنيين: المعنى الأول أي المانع، ومنه الشيء الذي يوضع في عرض الطريق فيمنع الناس من المرور، ويقال فلان اعترض على كلام فلان، أي منعه من تثبيت كلامه، أورد عليه اعتراضات واستشكالات منعته من تثبيت كلامه. معنى الآية: لا تجعلوا ذكر الله مانعا من البر. وقد ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه الآية أن الرجل كان يحلف على قطع الأرحام وعلى ترك الإصلاح بين الناس، فإذا قيل له: ألا تصل رحمك؟ فيقول: أنا أترك البر باليمين رجاء البر، لأنه حلف أن لا يصل رحمه، فيخشى أن يحنف في يمينه إذا وصل الرحم. فقيل له: لا تجعل ذكر الله مانعا لك من صلة الأرحام ولا من الإصلاح بين الناس، بل كفر عن يمينك، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليحكي التي هي خير وليكفر عن يمينه، وفي لفظ: فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. بعيدنا الاقوال، الاذن باتيان الفعل قبل الكفارة، واللفظ الاخر الكفارة قبل اتيان الفعل المحلوف على ترك فعله. وهذا من التوسعة ومن دفع الحرج، ان احيانا الانسان قد يضطر في بعض المواقف انه يحكي الفعل الذي حلف الا يفعله، لابد ان ياتيه، والا حدث فابتدا وما عنده وقت ان يكفر، فحينئذ يقال له على حسب الحال، اذا كانت الضروره او اذا كان الفعل يقتضي ان تاتيه قبل ان تكفر فلا جناح عليك، وان كان عندك فسحه فكفر عن يمينك وقت التي حلفت الا تفعل. فهنا لا تجعل ذكر الله مانعك، وده معنى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تبروا بسبب اليمين. المعنى الثاني هو النهي المكلف عن الجراءة على الحلف بالله عز وجل، لأن العبد إذا أكثر من ذكر معنى في شيء من الأشياء فقد جعله عرضة له، كما قال الشاعر ولا تجعلني عرضة للوائم. وقد أمر الله عز وجل بحفظ الأيمان، قال واحفظوا أيمانكم، وذم من أكثر من الحلف، قال تعالى ولا تفع كل حلاف مهيب، فوصفه بالهوان، وأي هوان أعظم من أنه كلما عرض له عرض تافه حقير جعل اسم الله عرضا، وكان ينبغي له أن يعظم ذكر الله عز وجل، فإن هذا من خلق الأنبياء، كما روى ابن حبان والحاكم وابو يعلى والبزار من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايوب عليه السلام لبث في بلائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد، ولم يبق معه من هذا الجمهور الا 2 من اخص اصحابه، فخرج من عنده ذات يوم فقال لأحدهما للآخر أنا والله إن أيوب أذنب ذنبا عظيما، وإلا فلما لم يعافه الله وابتلاه هذا البلاء الطويل، وكان يدخلان عليه ويروحان ويجيئان، فلم يتمالك أحدهما، فلما جاء قال لأيوب ما قال صاحبه له لما انصرف من عنده، فقال أيوب عليه السلام الله يعلم أنني كنت إذا خرجت من بيتي فرأيت الرجلين يتماريان ويحلفان بالله على شيء فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما مخافة أن يحلف في اسم الله، واحد منهما كاذب فحتى لا يحلف في هذا الاسم العظيم الذي بأمره قامت السماوات والأرض، فيرجع إلى بيته وهو لا يعلم من الحالف على وجه العموم على وجه اليقين، ولكن يكفر عنهما مخافة أن يحنث باسم الله عز وجل. وكذلك روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له أتسرق؟ قال والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري مخافة أن يحلف باسم الله عز وجل، وقد حلف الرجل. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات سبى سبيا فوقعت ابنة الجون في سهم دحية الكلب، وكانت ابنة ملك هؤلاء الذين شباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال يا رسول الله إن في السبي امرأة لا تكون إلا لك وقد ذهبت لدحية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها وخذ غيرها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وانزعجت قال لها هبي نفسك لي إنما أراد أن يطيب خاطرها لأنها ابنة ملك، وقد حاق بها الذل كله فاسترقت. أراد أن يطيب خاطرها على ما عهد عنه عليه الصلاة والسلام من الإغضاء ومن الكرم، فقالت له: أو ذهب الملكة نفسها للسوقة؟ والسوقة ليس كما تفهمون لما السفلة وأسقاط الناس، لا، السوقة من ليس بملك كائنا من كان، وإنما قيل لهم سوقة لأن الملك يسوقهم على مراده ويصرفهم على هواه، فهذا ملك وهؤلاء سوقة، حتى وإن كانوا قرناء وإن كانوا شرفاء أصحاب أنساب وأحباب وأصحاب غنى. قالت: أو ذهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده عليها ليطيب خاطرها، يربط على كتفها، فلما مد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك. من تعظيم الله عز وجل ما قربها ولا ضمها إليه، ولكن قال: قد عذت بمعاذ، أي قد عذت بمن إذا استعاذ المرء به أعاذ، فلم يتجرأ أن هو يضمها إليه بعدما عادت بالله عز وجل. قال: قد عذت بمعاذ، الحق بأهلك، فطلقها ولم يقربها. وهذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم لمن استعاذ بالله عز وجل. وكذلك يشبه قصة عيسى عليه السلام التي ذكرناها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله وصحح إسناده، وإنما أذكر القصة والعهدة في التصحيح على هذا الإمام. قال: رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله يطأ جارية له، فغارت وذهبت وأتت بسكين، فكان عبد الله قد قضى وطره، فقالت له: أفعلت؟ قال: لا. قالت: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن. أنشد قائلا: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء صافٍ، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الإله مسومين. فرمت السكين وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فالقصد أن العبد إذا كان كامل العبودية لله عز وجل فإنه لا يجعل الله عرضة ليمينه كلما أراد شيئا من عرض الدنيا الزائل، بل ينبغي عليه أن يحفظ يمينه وأن يعظم ربه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي عظموه وارفعوا من شأنه الذي هو له، وقدروه حق قدره، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. باللغو هو أن لا يعقد الرجل قلبه على اليمين، مثل كثير من الناس إذا واحد عزم واحد على غدا، والله لا تتغدى معي، وما انعقد قلبه وما قصد أن يتغدى، إنما هو يدعوه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية: هي قول الرجل لا والله، تعالى والله، إلى آخر هذه العبارات، أي لم ينعقد قلب المرء عليه. ولذلك قال الله عز وجل: وفرق بين الحالتين، بين اليمين الذي لا يصاحبه انعقاد القلب وبين انعقاد القلب. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إذا انعقد قلبه على اليمين وأراد الحلف فهذا لابد أن يكفر إذا حلف في يمينه، والله غفور حليم، أي إذا جعل المرء الله عرضة ليمينه فإن الله يحلم عنه ولا يعاجله بالعقوبة. موضع آخر يتجلى فيه معنى الحلم، حلم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه يوما فألحقوا عليه في المسألة. ألحقوا أي ألحوا عليه حتى أضجروه. قال فقال الصلاة جامعة وصعد المنبر. قال أنس فكأنه لشيء قد حضر، خافوا أن يكون هناك تقريع، هناك عقوبة بسبب أنهم ألحقوا وألحقوا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أضجروه. قال فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت الرجل لافا رأسه يبكي. فقال عليه الصلاة والسلام سألوني فوالله لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا نبأتكم. وكان رجل يلاحى يعني بيدخل في خصومات مع الناس، فكلما لاحاه آخر نسبه إلى غير أبيه. وأنتم تعرفون اعتداد العرب بالأنساب، وأن الرجل إذا نسب إلى غير أبيه فهي تهمة لأمه بالزنا. فكان إذا لاحاه آخر نسبه إلى غير أبيه، فراد أن يحكم المادة ويقطع الشك باليقين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، قال يا رسول الله من أبي حتى يسمع الناس؟ قال أبوك حذافة، والسائل هو عبد الله بن حذافة. فقال آخر فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. ما كان أغناه عن هذا السؤال، أين أبي؟ قال أبوك في النار. فجعل يقول سلوني سلوني وهو مغضب، حتى جفى عمر على ركبتيه وقال آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت في اليوم كالخير والشر، لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول القائل له يا رسول الله من أبي وهو يعرف أباه، فإذا ظلت ناقة واحدهم جاء فقال يا رسول الله أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي حديث أنس المتقدم فلما انقضى المجلس قالت أم عبد الله له يا بني ما رأيت أعق منك، أفتأمن أن تكون أمك قارفت ما يقارفه الناس في الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ فلو نسبك إلى غير أبيك فقد اتهمها بالزنا، وهذه فضيحة، فما كان أغناه عن هذه الفضيحة لو سكت. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلك. لماذا استعجلت وسألت؟ لو كنت انتظرت فنزل القرآن مجملا فسألت عن تبيين هذا المجمل لكان خيرا لك ولما لامك أحد. إذا الملام كان أن يستأنف الرجل الكلام، لكن إذا نزلت الآيات القرآنية فسأل عن معناها أو عن معنى الغمض فحينئذ لا يلام. عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وترى هنا نكتة رائقة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء، ثم قال قد سألها قوم ولم يقل قد سأل عنها قوم. فإن السؤال عن الشيء إنما يكون عن صفته، أما سؤال الشيء فيكون عن ماهيته وأصله، فتقول فلان سأل فلانا درهما أي سأله أصل الدرهم.
بخلاف ما إذا قلت فلان سأل فلانا عن الدرهم أي عن صفته أو عن مآله وليس عن ماهيته. فما هو ثمرة هذا الكلام؟ السؤال عن ماهية الشيء أعظم من السؤال عن صفته. قد سألها قوم من قبلكم، فقوم صالح سأل الناقة ثم كفروا، وقوم موسى سألوه أن يروا الله جهرا فكان وبالا عليهم، وبنو إسرائيل سألوا نبيا لهم، سألوا الله أن يبعث لهم ملكا ليجاهدوا ويقاتلوا، فلما فعل لهم ما أرادوا تولوا فكان وبالا عليهم، وقوم عيسى عليه السلام سألوا المائدة فلما نزلت كفروا. هؤلاء جميعا سألوا عن ماهية الشيء نفسه، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الشيء أو أخف بلا شك. فلماذا سوى بينهم إذن؟ سوى بينهم تقبيحا للمطلب، وأن يستهلكوا الكلام فقد يكون الشيء حلالا فيحرم عليه، كما في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه الشيخان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته ولو سكت لكان خيرا له. لكن سوى بينهما مع هذا الفرق الجوهري تقبيحا، كما سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بعض الصحابة حديث الإسلام وبين بني إسرائيل في العبارة، مع الاختلاف الكامل في المقصود. في سنن الترمذي أن جماعة من حديث الإسلام خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمروا بقوم من المشركين قد علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنوار، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كل مطلبهم إن جاي ما لهم شجر قال ذات أنواط، احنا برضو نريد شجر ونعلق سيوف عليك. هذا ما أرادوه. فبماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع الفرق الشديد بين النقص وبين العبارتين. لكن سوى بينهما لمجرد المشابهة، ولذلك نزه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتشبه بالكافر حتى لو كان ما بينهما كما بين المشرقين والبعد، فينهاك أن تلبس لبسة الكافر، مع أنك أنت لو لبست لبسة الكافر لا تكون كافرا ولا تشبه مطلقة الكافر في شيء، قد يكون من البررة ويلبس لبسة الكافر، فينهاه عن ذلك تشريفا له، لأن المرء يحكم على ظاهره، فإذا رؤي اثنان من بعد يلبسان لباس الرهبان قيل هذان راهبان، برغم أن أحدهما ليس براهب إنما هو مسلم بل قد يكون من أولياء، فحتى لا يلتبس في نظر الناس المسلم بالكافر نهاها أن يتشبه، مع اختلاف حقيقة كل منهما. فالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ليس كالذين قالوا اجعل لنا إله كما له آلهة، ومع ذلك عظم أن يقول هذه الكلمة التي تشبه كلام بني إسرائيل. والآية الثالثة التي نقف عندها قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب، حليما غفورا أننا لا نفقه تسبيح الكائنات، وما علينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا أعرف لغة هذه الأسوار التي تسبح ولا لغة الكائنات، فهل إنه كان حليما غفورا تعود على عدم فقه التسبيح؟ لا، إنه كان حليما غفورا حليما على إهمالكم التسبيح. كيف يسبح الجماد وأنت الذي خلقت من أجل التسبيح تغفل عن هذا التسبيح؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وهذا جمال. وإن من شيء أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. نقل عن بعض السلف كالحسن وغيره أن الشيء إذا يبت انقطع تسبيحه. واحتج لهذا القول بعض أهل العلم بحديث ابن عباس الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وقد ورد في بعض الروايات وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لفظة صحيحة لا يستنزه، لأن ترك الاستتار لا يكون من عقوبته أن يعذب المرء في القبر. فقد يرى المرء شخص البائل مثلا ولا يضر البائل شيئا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما، فقد رأوا شخصه وهو يبول. وإن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصه ذلك يستتر، وكان يبتعد كثيرا حتى إذا وجد حائشا أو وجد نخلا أو شجرة استتر قضى حدث. لكن أغلب أصحاب الأعمش الذين رووا هذا الحديث إنما رووه على لفظ يستنزه من بوله، ما كان يستبرئ، وده لفظ آخر ويستنزه ويستتر تلك القضى، لكن الصواب يستنزه أو يستبرئ. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ووضعها على القبرين وقال يخفف عنهما ما لم يلبسا. فقالوا لعل علة التخفيف النداوة التي في الجريدة، فإذا يبست الجريدة وانقطعت النداوة اللي هو تدل على التسبيح رجع عليهم العذاب. وهذا الكلام مردود من وجهين. الوجه الأول الآية، قال تعالى وإن من شيء أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. وقد قال أهل العلم إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في الآية كلمة شيء، نكرة منزوهة الألف واللام، والنفي في إن اللي هي ما لا فيها، أي وما من شيء إلا يسبح، فكل شيء يسبح على العموم. الدليل الثاني على ضعف هذا القول نفس الحديث الذي يحتج به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم الذي يطلب العفو للمذنبين وهو صاحب الشفاعة صاحب المقام المحمود، وهو الذي قال الله عز وجل في حقه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، باخع يعني قاتل. وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فواحد سيقتل نفسه كمدا وحزنا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا، كان في قلبه من الرحمة. فلما يأتي بالجريدة ويريد أن يخفف عن هؤلاء أطول مدة ممكنة، كان المناسب ألا يشق الجريدة، لأن شق الجريدة يذهب بنداوتها بسرعة بخلاف ما إذا بقيت كلها، فإن مدة نداوتها تطول، فما باله شقها فتذهب نداوتها بسرعة. إنما الصواب ما ورد في حديث جابر اللي رواه مسلم في آخر صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم وضع جريدة على القبر ثم قال لعله يرفه عنهما بشفاعته. إذا المسألة ليست مسألة جريدة، لعله يرفه عنهما بشفاعته. فكل الكائنات تسبح. وقد أوصى نوح عليه السلام ابنه وهو يموت قال وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل شيء. فأنت إنما ترزق بالتسبيح، فإذا لم تسبح فيحلم الله عز وجل عنك ويرزقك. ولذلك قال إنه كان حليما غفورا، أي على ترك التسبيح الذي أمروا به وكلفوا به مع أن الجلال الذي لم يؤمر ولم يكلف ولم ينزل عليه الكتاب ولم يبعث له رسول دائب التسبيح لا يكف عنه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن أحلم الناس هم أنبياء الله عز وجل ويجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يرثوا هذا الخلق فإن الدعوة لا تستقيم لغشوم. قال عائد بن عمرو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخلفاء قال يا بني لا تكن شر الرعاء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شر الرعاء الحطمة شر الرعاء الحطمة راعي غنم كلما ضايقته غنمة رماها في الأرض. إذن حري به إذا رجع إلى بيته آخر النهار ألا يكون معه غنم فإنها تحتاج إلى حلم. سياسة الناس تحتاج إلى حلم وإلى حلم عظيم. فالدعاة إلى الله عز وجل وعلى رأسهم الأنبياء كانوا يتميزون بهذا الخلق. ولا أعلم في القرآن عبدا وصفه الله عز وجل بالحلم غير إبراهيم وإسماعيل. اللفظ الصريح لفظ الحليم. وقد وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا أيضا كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا المعنى أبلغ من أن يوصف المرء بالحلم المجرد. أما إبراهيم عليه السلام فقد وصف بالحلم في موضعين. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة هود لما جاءت الملائكة وبشرت إبراهيم عليه السلام وزوجه بالولد وأعلموا إبراهيم عليه السلام أنهم ذاهبون إلى قوم لوط لخسفهم قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فإن تتأمل الأواه الحليم وقد تكررت هاتان الصفتان في الآيتين لكن في الآية الأولى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه قال أواه الحليم وفي المجادلة عن قوم لوط قال حليم أواه. فهل من نكتة في التقديم والتأخير؟ نعم. الأواه أي المتوجع الذي أصاب قلبه حزن وهم وغم فصار يذكر بالنفس الحار ويتأوه فكلما توجع قال أوه وهي كلمة توجع لحرارة الحزن الموجود في القلب. وهذا مناسب أن يقدم التأوه على الحلم وهو يرى أباه حطبا للنار أبوه سبب وجوده ويربط الولد بالوالد محبة الطبع فيرى أباه وقد حقت عليه كلمة العذاب توجهه حلمة. وفي صحيح البخاري أن والد إبراهيم يلقى إبراهيم يوم القيامة فيقول له: يا إبراهيم اليوم لا أعصيك، بعدما رأى النار يريد أن يستشفع بإبراهيم فيقول: أولم أقل لك لا تعصني؟ قال: اليوم لا أعصيك. قال الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر يا إبراهيم تحت قدمه، فنظر فإذا هو بزيخ متلطخ في نتنه، الزيخ وذكر الضبع، ثم أمر به فخذف في النار. إن إبراهيم لأواه الحليم، سبقت هذه الصفة توجعا على أبيه الذي صار حطبا للنار. إنما في الآية الأخرى سبق الحلم التوجع. وقد ذكر العلماء أن الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام أنهم ذاهبون لخسف قرى قوم لوط، قال: أرأيتم لو كان فيها 40 مسلما أتخسفونها؟ قالوا: لا. فجعل ينزل بهم، طيب 30 20 10، وهم يقولون: لا. فقال: أرأيتم لو كان فيها مسلم واحد أتخسفونها؟ قالوا: لا. حينئذ قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. فغلب حلمه، يريد أن يؤخر العذاب عن قرى قوم لوط ويتعلم له. فسبق الحلم التوجع، إنما ظهر توجعه لما قال الله عز وجل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. لما قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام: أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. خلاص لا شفاعة. حينئذ توجع أن هؤلاء سيهلكون. لذلك سبقت صفة الحلم هنا. وهكذا ينبغي للدعاء أن يقدموا سلامة الناس، وأن يتمنوا سلامة الناس من العذاب، وأن لا يحرجوا على الناس، بل لابد أن يكون جانب التسامح والأظهر عندهم، ويلتمسوا من الله تبارك وتعالى الأجر. وإسماعيل عليه السلام وصف بالحلم، فقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وأي حلم أعظم من أن يقال له: سأذبحك فيرضى، ولا يضطرب، ولا تظهر عليه علامات الخوف، بل يبذل نفسه لربه تبارك وتعالى ويبسط لوالده العذر. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. لما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. أي لو كان الأمر بيدك أنا أعلم أنك لن تقدم على ذبحي، ولكن أنت مأمور وأنت معذور. فبسط لوالده العذر. فأي حلم أعظم من هذا؟ ثم إنه خلع حوله وقوته لما قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله استثنى ولم يرتكن إلى جلده وإلى حوله وقوته، إنما استثنى لأن عزم القلب قد ينفتح عند المحن. فلذلك وصفه الله عز وجل بالحلم. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم له في الحلم جولات وجولات. وأذكر واقعة واحدة، وهذه واقعة رواها أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما في الصحيحين. قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه، وذهبنا إلى بني الحارث بن الخزرج لنعود سعد بن عبادة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاص من المشركين عبدة الأوثان ومن اليهود والمسلمين، وذلك قبل واقعة بدر. لما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيه القوم عبد الله بن أبي بن سلول،
اول ما اقتربت الدابة وضع عبد الله بن ابي سلول خمرة او منديل على انفه. ليه؟ لان الدابة لها عجاجة، عجاجة الدابة اللي هو التراب المنبعث بسبب الحواف، حوافر الدابة ماشي على الارض تعطر الدنيا. فعبد الله بن ابي سلول خمر وجهه وقال لا تغبروا علينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم سلم طبعا على المسلمين، ونزل فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل. فقال عبد الله بن أبي بن سلول له، وذلك قبل وقعة بدر يعني قبل أن يسلم، أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان ما تقول حقا، فلا تخشنا في مجالسنا، ولكن ظل في رحلك، ومن جاءك منا فاقصص عليه. يعني ما تفرضش نفسك عليه، إنما من جاءك احكي له واقرأ عليه. فقال عبد الله بن رواحة وكان جالسا، قال يا رسول الله بلغ شنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب القوم جميعا، مشركون مسلمون اليهود، وتواسبوا. فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا، وركب دابته وانطلق الى سعد بن عبادة. فلما دخل على سعد قال اي سعد الا تنظر الى ما قال ابو حباب. ابو حباب لانه عبد الله بن ابي سلول فيكنيه، والكنيه شرف وتعظيم. الا تنظر الى ما قال ابو حباب؟ قال يا رسول الله اعط عنه وافصح، فوالله لقد اتفق اهل هذه البحيره ان يعصبوه العصابه ويتوجوه ملكا عليهم. فلما اتاك الله الحق الذي معك شرق بذلك، فاعف عنه وافصح. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وقيم. بس تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، صفة الحلم صفة عظيمة، قد وطأ الله تبارك وتعالى للحليم في قلوب الناس، وقد وصف المؤمنون بها. قال صلى الله عليه وسلم إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد القاد. وهذا لا يكون إلا في المنشط والمكره. الجمل الأنف فلما بتسحب الجمل، إذا أردت أنك تتمكن من الجمل، بتضع في أنفه حلقة، وبتجعل في هذه الحلقة حبلة. حيثما قيد القاد، أي حتى لو كان على خلاف هواء، أمر بأمر على خلاف هواء ينقاد أيضا، ولا يتم له ذلك إلا بالحلم الذي هو مشتمل على كظم الغيظ. وكان الحلم يعلم، والحلم من الصفات الجبلية، حلم من الصفات الجبلية، ومع ذلك فقد ورد في حديث حسنه بعض المتأخرين من أهل العلم، وإن كان الصواب فيه موقوف. الحديث يقول: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. قارن الصفة الجبلية بالصفة المكتسبة ليدلنا على أن المرأة قد يكتسب بالنيران والدربة والممارسة بعض الصفات الجبلية. يعني العلم صفة مكتسبة، معنى مكتسبة يعني لم تكن ثم كانت بالاكتساب. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال تعالى في وصف الإنسان الذي حمل الأمانة ولم يكن أهلا لها: إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في المرء الجهل وليس العلم. ليه؟ لأنه يولد جاهلا، لا يعرف ما ينفعه مما يضره. وانت عارف الولد الصغير الدنيا كلها تتلخص في فمه. اي ولد صغير لسه بيرضع ولا تعديله اي حاجة يرفعها على بقه على طول: ان اعطيته ثم شربه. ليه؟ لانه لا يستقل بمعرفة ما ينفعه ولا ما يضره، جاهل. فلا يزال هذا الصبي الصغير لا يزال يكتسب العلم حتى يقال هو أعلم الناس في الجزيرة الفلانية، ولا يموت إلا وقد ملأ الأرض علما. الذي ولد جاهلا، صفة العلم من الصفات المكتسبة التي لم تكن ثم كانت. طيب الحلم، الحلم من الصفات الجبلية، ولكن هذا الكلام يدل على أن المرأة يمكن له أن يتحالم حتى يكون حليما. والدنيا لا تستقيم لغشوم، الدنيا لا تستقيم إلا لحليم. روى ابن حبان في روضة العقلاء، والدينوري في كتاب المجالسة، والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن الأحنف بن قيس. والأحنف بن قيس كان يضرب به المثل في الحلم، يقال: أحلم من أحنف. فقيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ وهذا ينتقي معه: وإنما الحلم بالتحلم. يعني الثاني إيه؟ يمكن أن يتعلم الحلم، لكن لازم يكون عنده أرضية، لازم غشوم 100% ويتعلم، لا يستطيع أن يتعلم الحلم. قالوا له: من أين تعلمت الحلم؟ قال: تعلمته من قيس بن عاص المنقري، ولقد كنا نختلف إليه في الحلم كما كنا نختلف إلى الفقهاء في الفقه. يعني يذهب ليتعلم الحلم، والحلم ليس كلاما إنما الحلم فعل. فإذا ينبغي على طالب العلم إذا ذهب ليتعلم من شيخ من الشيوخ أن ينظر إلى تمته وجله وهديه مثلما ينظر إلى فمه ومثلما يسمع الكلام، لأن الآداب المرعية كلها تأتي عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال. في ترجمة أحمد بن يونس، أحمد بن عبد بن يونس وهو أحد مشايخ البخاري ومسلم، وهو من الطبقة الأولى من شيوخ مسلم، قال فيه: أبو حاتم الرازي كان ثقة متقنة. وطبعا دي من أبي حاتم الرازي، يعني شهادة عظيمة، أن أبو حاتم قلما كان يوثق، فإذا وثق الرجل فهنيئا له، فما ذلك وقال ثقة، كان ثقة متقنة. بل جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال: إني أريد الكوفة، فتأمرني عمن أكتب؟ قال: أكتب عن أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. أهلي كمان الإمام أحمد شهادة رفيعة. فأحمد بن يونس ده بيقول: كنت إذا رجعت من عند سفيان الثوري أخذت نفسي بخير ما أعلم، وإذا رجعت من عند مالك بن مغول تحفظت في لساني، وإذا رجعت من عند شريك بن عبد الله النخعي رجعت بعقل تام، وإذا رجعت من عند مندل ابن علي أهمتني نفسي من حسن صلاتي. وكل واحد من هؤلاء كان له صفة غالبة. سفيان الثوري يقول: لما كنت أرجع عند سفيان الثوري كنت آخذ نفسي بخير ما أعلم. سفيان الثوري كان إماما في الورع، كان إماما في الخوف من الله تبارك وتعالى. كان مرة طلب أمير المؤمنين ليكون مرافقا له، فلما سفيان الثوري عرف أنه عايز بقى إيه يخليه رفيقه هرب، اشتد هربه، فقعد يدور عليه. ففي واحد من اللي كان بيعرض على سفيان كان في يوم الأيام عند أمير المؤمنين، فقال أين أبو عبد الله؟ إننا نريد أبا عبد الله يكون معنا يسددنا ويأمرنا وينهانا. وبعدين خلع الخاتم بتاعه اللي هو إيه شعار ختم النسر عندنا شعار الجمهورية، خلع خاتمه ورمى به للرسول ده وقال أعطي هذا الخاتم أبا عبد الله كله يحكم في النادي بالكتاب والسنة، احنا عايزين إيه منه؟ فالمهم إن الرسول ده ذهب إلى سفيان الثوري وحكى له ما قاله أمير المؤمنين، فقال له يا ناعس يعني يا مغفل النعاس يعني الغفلة، أنا ما أخاف إهانتهم إنما أخاف إكرامهم، فلا أرى منكرهم منكرا. اطلع من الفم تفتح العين خلاص، طالما بنديله وبنأكله الكلام ده ما يعرفش يقول، كل ما اقتربوا وبتعمل ما يعرفش يقول. فسفيان الثوري كان خايف مش من الإهانة، خايف من الإكرام. تقدم يا أبا عبد الله، ما تقول يا أبا عبد الله؟ إذا أمر أبو عبد الله خلاص ده هو اللي هنا وهو اللي هناك. فقال أنا ما أخشى إهانته، فلذلك اشتد هربه. فأمير المؤمنين نظر في من يجده 10,000 درهم، قال الحيلين حدله 10,000. فسفيان الثوري كوفي، فقال لك أهرب من الكوفة وخلاص أروح البصرة. فذهب إلى البصرة ولازم يأكل ويشرب، فاشتغل عامل على بستان غفير على بستان رطب. فجالس في يوم من الأيام فمر عليه اثنين كل الدنيا بحالها عايز 10,000 درهم، بيروح سفيان الثوري جاهز رجالك يذبحوه، المهم ناخد احنا 10,000. فمر اثنين عليه لا يعرفونه، فقالوا له رطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ هو طبعا في البصرة. قال أما رطب البصرة فما ذقتها، لكن أقدر أوصف لكم إيه رطب الكوفة. أقدمت في البصرة والغفير على بستان رطب، يعني حتى ما وقعتش كده تمرة كده على الأرض وكلتها، ما تغديتش يوم تمر، ما كانتش أي حاجة، والتمر ده أصلا هو ده لعمدة الأكل. فيقول لي تمر البصرة أما تمر البصرة فما ذقته؟ فقال أحدهما للآخر والله هذا سفيان الثوري. طب عرفوا لي ورع سفيان، ورع سفيان كان ريحته فايحة. قال هذا سفيان الثوري، هلم بنا إلى أمير المؤمنين عشان ياخذوا ليه إلى 10,000. فسمعهم سفيان فاشتد هربا، هرب. في رحلته هو أرضان لقي معنى بن زائدة. معنى بن زائدة ده كان محافظ زي اللي هو ايه كان والي على بلد من البلدان زي المحافظ في زماننا هذا. فلما ومعرفة زائدة كان رجلا كريما يضرب به الكرم، يضرب بمثلي يضرب به المثل في الكرم. فلما لقي سفيان الثوري قال من انت؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو ليس بكاذب، هو عبد الله ابن عبد الرحمن برضه، كلنا عبيد الله عز وجل. قال نشدتك الله لما انتسبت لي، يعني بحلفك تقول لي اسمك بالضبط نسبك. قال انا سفيان الثوري. قال له نعم. شوف بقى الكرم لا يتجزا، واحد كريم تلاقيه نبيل، ده مطلوب، ده مطلوب. ومعنى بداية ده راجل ماسك منصب رسمي، يعني المفروض يمثل كلام امير المؤمنين. قال انا سفيان الثوري. قال له خذ اي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. دي ده كرم وده نبل. ولما مات فؤاد سراج الدين جابوا بقى مناقب فؤاد سراج الدين، من مناقبه اللي هم بقى دولوها قال لك ان احمد حسين صاحب مصر الفتاة كان النحاس طلبه حتى رئيس الوزراء، وكان فؤاد سراج الدين وزير الداخلية. فالمهم كان مطلوب القبض على احمد حسين لانه كان عامل ازعاج للبريطانيين والكلام ده. فبيقول يعني فوجئت بان واحد بيدق على باب بيتي فاذا بي احمد حسين، فجاء قال له انا يعني انا بسلم نفسي. المهم بيقول لك كويس الراجل الدين راح على النحات وقال له اللحمه كتير عندي في البيت. قال له عندك في البيت؟ هاتهولي فورا. قال له ازاي يا باشا؟ ده لا اخلاق النبلاء ولا اخلاق الكرماء تقتضي ان انا اقعد على البيت. ما بقدرش اقعد على البيت يا باشا. واخد بالك؟ وبعدين عم راجع قال له امشي قاعدين اقعد عليك روح. اعتبروا ان دي من اخلاق الفرسان ومن النبل والكرم والكلام. فشوف معنى ابن زينة بيقول له والله لو كنت تحت قدمي ما وقعته. فكان الثوري ده كان اماما، اماما في الورع، اماما في الفقه، اماما في الحديث، في كل ما يمنى وجهه تجده اماما. حتى ان هو لما مات، لما هو بيحتضر يعني كان ارضاه، تعرف كيف يسوي؟ مات وحضر جنازته لفيف بسيط من الناس بسبب انه كان ارضاه من امير المؤمنين. فمات في بيت يحيى بن سعيد القطان تلميذه الامام الحافظ الكبير من مشايخ الامام احمد، وكان موجود في ذلك الوقت عبد الرحمن بن مهدي. فكانت راس سفيان الثوري في حجر يحيى بن سعيد القطان، وكان رجلين سفيان الثوري في حجر عبد الرحمن بن مهدي. فبكى سفيان استعبر وبكى ونهى، فقال له يحيى اتخشى ذنوبك؟ فتناول فدنة من على الارض او قشة وقال والله لذنوبي اهون علي من هذه، انما اخشى سوء الخاتمة. وتلا قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه. هم فاكرين بقى ان هم رايحين بقى ولهم الجنة، فبدا لهم من الله شيء اخر، اي ما عملوا له في الدنيا. ودخل عليه حماد بن سلمة وهو يموت، فارتج سفيان فقال له حماد اسكن فانك قادم على الذي كنت تعبده، يعني قادم على الرحيم الذي من اجله تخفى الارض خوفا على ورعك وخوفا على ايمانك. فاحد الناس يقول لما اروح عند سفيان كنت ارجع فاخذ نفسي بافضل ما علمت. ولما يرجع من عند مالك بن مغول كان يتحقق من مثاله، لان مالك لان مالكا قلما كان يتكلم الا في خير. قيل لمالك بن مغول اتق الله، فوضع خده على الارض. فكان قليل الكلام، قليل الكلام، قليل الثقل. شريك بن عبد الله النخعي كان قاضيا شهيرا من اشهر قضاة الاسلام، والقاضي يحتاج الى سرعه بديهه ويحتاج ان يستقري وجه الخصوم. ياتي الخصمين الى القاضي من جواه كده عارف ان ده لف وده مبطل وده صادق. لا يستقيم الفصل في القضاء لغبي يضيع الدنيا، انما القاضي لازم يكون عنده بديهه حاضره حتى يستطيع ان يستخرج الحق للمظلومين. يعني حديث ابي هريره الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اختصمت امراتان في زمان داود عليه السلام، امراتين اختصموا على ولد رضيع، كل واحده كان لها ابن، جاء الذئب اكل ولد من الاثنين، فالمهم الاثنين اختصموا على الولد الباقي، دي تقول هذا ابني ودي تقول هذا ابني. فذهبوا الى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. الكبرى بقى كانت دموعها كتيره ويا دهوتي ويا لهوتي وابني حبيبي ضلعي وتنصت في الارض وتشيل التراب وتقص، يبقى ده يبقى مين؟ ده يبقى ابنها اكيد، لان الثانيه واقفه كده زي الصنم، واقفه كده زي التمثال، لا بتعيط ولا بتبكي ولا بتعمل حاجه خالص، والثانيه عماله تتنط. فالحكم للظاهر، واحده ساكته خالص واحده بتقول ابني حبيبي خلاص يبقى خديه. لكن الولد في الحقيقه ابن المراه الصغر. وساعات الواحد لما يكبر عليه الحزن يجمد، تلاقي المصيبه تقطعها قلبه وعينه لم تذرف دمعه. واحد ثاني ملا الارض بالدموع وليس في قلبه من الحزن ما في قلب هذا الساكت. الناس انماط في مقابله الحزن. المهم لما خرجوا من عند داوود لقيته سليمان عليه السلام. فكان سليمان عليه السلام تفرس في وجه المراتين فعلم الصدق في وجه المراه الساكته الصغرى. فعلى طول اسعفته ليه البديهه بفضل الله عز وجل اللي هو يحتاج حيله ليكشف من صاحبه الولد. قال ايتوني بسكين اقسمه نصفين. طبعا كلنا مش عارفين نحسم القضيه، كل واحده تاخد نص. حينئذ صرخت المراه الصغرى وقالت لا اريده اعطه لها، فاعطاه للصغرى. يبقى اذا القاضي لابد ان يكون ذا عقل تام حتى يستطيع ان يقضي ايه؟ ان يقضي بين الخصوم. فشريك بن عبد الله النخعي كان من اشهر قضاه الاسلام، فلما ذهب الى احمد بن يوسف يرجع بعقل تام. مندل بن علي يقول فإذا رجعت من عندي أهمتني نفسي من حسن صلاته، يعني يعطي للصلاة يعني أركانها وواجباتها ومستحباتها. إذا رجل مصلي تهديدك صلاته، فإذا طالب العلم جدال إلى العلماء ينبغي أن يقدس من آدابهم. فنحن في ابن قيس يقول كنا نختلف إلى قيس بن عاصم في الحل مثلما كنا نختلف إلى فقهاء الكفر. قال كنا عنده ذات يوم فأتى حشد فيهم مقتول ومغلول، واحد مقتول وواحد متكتف، فقالوا له هذا، وأشاروا إلى المغلول المتكتف يعني، هذا ابن أخيك قتل ابنك. إذا المقتول ابنه والقاتل ابن أخيه. قال فوالله ما حل حبوته ولا غير مجلسه، إنما قال لابن له قم فأطلق ابن عمك وواري أخاك وسق إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. 100 من الإبل هي الديك، ديك المقتول 100 من الإبل. فما حل حبوته ولا غير مجلسه، هذا مثل عال جدا، كعب عالي في الحلم. ولذلك يعني قيس بن عاصم رفاه الشاعر فقال سلام الله عليك قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحما، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، لانه كان يضرب به المثل في الحلم. وروى ايضا الدينوري في المجالسه عن عبد الله بن بكر المدني قال جاء رجل فشتم الاحنف ابن قيس، جاء رجل فشتم الاحنف ابن قيس فلم يرد عليه، فاغلظ له فلم يرد عليه، فالحق فلم يرد عليه، فتولى الرجل وهو يقول ولهفي ما رد علي الا لهواني عليه. حتى الحمقى عندهم كان برضو عندهم بقية من عقل، يعني عرف انه لما ما عبروش انه ما احترموش، لم يكن له وزن. وقال رجل للأحنف ابن قيس انا والله لو قلت كلمة لا اسمعتك 10، بديني انا بديك 2، بديني 2 اديك 10، لو قلت كلمة لا اسمعتك 10. قال له الأحنف ولكنك لو قلت 10 لن تسمع واحدة. الحلم يزيد، لأجل هذا كانت الصفة الثانية في صفة عباد الرحمن قبل الاستعاذة من النار وقبل الصلاة وقبل كل حاجة الحلم. إنما يعثر المرء قلوب الناس بالحلم، والحلم والإحسان مترادفان لا يترك أحدهما الآخر، الحلم أصل والإحسان أثر الحلم. ولذلك يعني يوسف عليه السلام ساد وهو مملوك، ربنا عز وجل قال في حقه وهو مملوك بعد ما وجدوه اشتروه وحطوه قصر العزيز، قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض. ايه التمكين اللي ليوسف هو مملوك؟ انه دخل قلب العزيز، طالما دخل قلب العزيز هو ده التمكين. عشان كده احنا بنقول لاخواننا التمكين ليس بكثرة العدد ولا برقعة الارض، عشان كده ما تفرحش بالكثرة، لا تفرح بالكثرة. التمكين أن تدخل في قلوب الناس، دخلت في قلوب الناس خلاص قد استرققتهم، استرققتهم. وحديث عروة بن مسعود الثقفي دليل آخر على ذلك. عروة بن مسعود الثقفي لما شتم أبو بكر الصديق في صلح الحديبية بسبب كلمة قالها عروة لما استصغر الصحابة واستصغر شأنهم وحقر من عزيمتهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت دخلت في حرب مع قريش فوالله ما أرى حولك إلا أبو باسل خليقا أن يفر ويدعوك، أي لا تفتك لا تفتك على هؤلاء. قال أبو بكر نحن نفر وندع انصف بغل الله. فقال من المتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافة. قال أنا والله لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت صاحب جميل علي كنت رديت عليك، ولكن هذه بتلك، أي استوفيت جميلك السابق بهذه الكلمة العظيمة التي سببت آلهتنا بها، أي لو شتمتني لرددت عليك. فإذا الإحسان مانع من إيصال السيئة، ولا يكون هذا إلا بحلم. لجهاد أعظم الله عز وجل ورفع عباده بهذه الصفة، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إذا عنده تواضع ولا يرى أنه أفضل من الناس
ولأنه هو لأنه عابد زاهد أو لأنه غني متفضل أنه أفضل من المتفضل عليه. لا والله، ربما سبقك المتفضل عليه، أنت تعتبر من الصدقة وهو يسبقك عند الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أنظر ذي صمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فأنت لا تعرف أقدار الناس، ولا تنظر إلى الناس بهيئاتهم ولا بلباسهم ولا بلسانهم. هم يأتي الرجل السليم كما يقول ابن القيم رحمه الله، الرجل السليم البديل يأتي يوم القيامة عند الله إلى هذه الجناح بعوضة، ويأتي الرجل اللي هو الرفيع النحيف يزن وحد وزيادة. ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود، كان رفيعا نحيفا دقيق الساقين إذا هبت الرياح تكفأه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه يوما لما صعد شجرة فأبصر الصحابة ساقين فضحكوا من دقة ساقين، قال: ما يضحككم؟ قالوا: لدقة ساقي يا رسول الله. قال: والله لهما أثقل في الميزان من أحد. فالعبد يوزن عند الله عز وجل بقلب قلبه، لا يوزن لا بجسمه ولا بهياته. فأنت لا تحتقر أحدا، لا تحتقر أحدا. ربما كان عالما، ربما كان رجلا فاضلا، وأنت لا تدري. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. إذا الإنسان لا بد أن يتدثر بالتواضع، ثم يتدثر بالحلم الذي يمنع من إيصال السيئة إليه، ثم إنه لا يوصل السيئة إلى الناس. الإنسان السفيه، الإمام الشافعي قال لنا: السفيه اتقي سفهاه بالابتسام. أي إنسان سفيه قليل الأدب وانت عايز تتقي شره، ابتسم له، مبادر بتحياته، وقوم داخل عليه أخبارك يا فينك وشفتكش من زمان زي ولادك عايزين نشوفك، وخلالك خلاص أول ما تقول الكلمتين دول هيعمل لك إيه يعني؟ حتى لو هو عايز يقول الكلمتين دايخين كده ولا حاجة هيسكت، هيستحي. كل إنسان عنده قدر من الحياة. فأنت حتى لما يعني حتى تسأل عن فلان، تقول فلان: لا 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 ما تسألوش عنه، لا تسألوني أنا بقى، ها؟ وتسكت. طبعاً هم لو سألوك وأنت آمن على نفسك هتقول كتير، لكن أنت تقول كلام عادي وخلاص. وأنا جربت مرة إن أفعل هذا بعد ما قرأت وصيت الإمام الشافعي. كان في واحد تعبني شوية، صنايعي ولسانه فالس، كل ما نقف مثلا مع بعض في وسط مجموعة يقول لي: ما تطلع من دول، وخلالك هتمسكر عليا. طبعا انا ساكت لا استطيع ان اجاريه، طبعا اخوانا يظهروا كده وعيد الكلام ده بتاعه وانا عامل نفسي مش شايف. فبدأ هذا الرجل يقترب مننا وبعدين اعفى لحياته. فكان في رجل بيدعوني الى يعني بيته من سنين وانا لم اجد يعني الوقت ان انا البي له طلبه. فالمهم ان الرجل اللي كان عايزني اروح عنده له صديق الصنايعي، فشكى له يوما قال له: والله فلان ده بقى لي سنين عايز يجي يزورني في البيت ورافض، بقول ما فيش وقت. فقال له: انا اللي هجيب. وجاني قال لي: ما تصغرليش. قلت له: خير؟ قال لي: انا اديت وعد. قلت له: وعد ايه؟ قال لي: فلان الفلاني نفسه ان انت تزوره. وانا قلت له: خلاص هنجيلك. انا بقى اقول له: لازم ترجع لي، ولازم انا ليه ظروف، والمفروض ما تتعداش انك على حق اخوك، وانت ازاي تدي معاد عني والكلام ده، لان انا عارف. فقلت له: خلاص انا هكبرك وهروح ازور صاحبنا. ورحنا فعلا زرناه، وانا جاي في الطريق عمال افكر وادعو الله عز وجل ان يلهمني كيف اصد هذا الانسان عني، لان كل يوم حيدي معاد وانا مش فاضي. فقلت له: طبعا انا كبرتك، وطبعا ما حبيتش اصغرك، وانت الناس عارفين مكانتك عندي، فاي واحد يقول لك عايزين زياره قول له مش فاضي. خلاص هو عندي بقى له دور، خلاص اديله انا الدور اللي انا عايزه، ما يفرضش هو عليا. خلاص هو عايز بقى له دور في المساله، خلاص يبقى كل واحد عايز مثلا موعد او عايز زياره والكلام ده قلت له قول له مش فاضي، على اعتبار ان انت ايه فهمت وعارفني وقريب مني. فطلعت عليه كلمة من كتر ما عمال يخزن عني بقى، وكل واحد يجي يقول له الشيخ بتحق مش فاضي يهرش. كل واحد يجي يقول له الكلمة دي، واسترحت منه بهذه الايه؟ بهذه ما أراحني الله عز وجل منه. فعلا قلت الإمام الشافعي، الأئمة الكبار لما بيقولوا كلمة بتكون مجربة، والتجربة بيرجع إليها في الأحكام. الفقيه الذي لابس الناس ليس كالفقيه حديث المكتبة. ولذلك ترى على النور في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا تراه على فتاوى غيره مع أنه مساوي له في العلم. ليه؟ لأن شيخ الإسلام كان رجل عام عايش وسط الناس، فالفقه بتاعه فقه واقعي أنت تحس بيه. فالأئمة لما بينصحوا نصيحة، النصيحة دي بتكللها التجربة، وجميل التجربة بيكون لها أثر في تثبيت الأحكام. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين لما أسري به، لما عرج به إلى السماء وربنا تبارك وتعالى أمره بخمسين صلاة، مر على موسى عليه السلام قال ماذا أعطاك ربك أو ماذا أمرك ربك؟ قال أمرني بخمسين صلاة في اليوم والليل. قال له إني جربت الناس قبلك وإنهم لن يستطيعوا ذلك فسرب بك التخفيف. فرجع إلى حكم التجربة في المسألة إني جربته، في رواية قال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن تستطيع إيه؟ رجع إلى مستوى التجربة. فالتجربة من الكية الفطن بتكون مقام الدليل عند الحاجة إلى هذا الدليل، وهذا لا يكون عادة إلا بحلم. لما الشافعي لما يقول لكي تتقي شر الفاسق والابتسام لا تستطيع أن تفعل هذا إلا إذا تبسرت برداء الحلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الحلماء. أقول قولي هذا، استغفر الله.